الثالث هو الإجماع الذي حكاه غير واحد من الأعلام، وكان في طليعة هؤلاء الأعلام الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. والمدرك الرابع وهو الذي بأيدينا سيرة العقلائية لإثبات حجية قدر الآخر. المدارك الثلاثة الأول قد فرغنا منها ولله الحمد. يقع في الحديث هذا اليوم إن شاء الله المدرك الرابع والأخير لإثبات حجية قدر الآحاد، المدرك السيرة العقلائية. طبيعي السيرة العقلائية في عبارة المرحوم الشيخ المصنف ربما حصل دمج بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، مع أنه يوجد فارق موضوعي وحكمي بين السيرتين. الشيخ كأنه نظر إلى السيرة العقلائية، لكن في عبارة الكتاب ربما حصل دمج، أنا هذا الدمج أتركه إلى التطبيق إن شاء الله. هو كان مقصود الأساسي الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية قدر الآحاد، استقد العبارة ما أدت المقصود بالشكل الذي ينبغي إن شاء الله هذا يتركه إلى التطبيق. إذا المدرسة الرابع لإثبات حجية قدر الآحاد والسيرة العقلائية، كيف تكلم المرحوم المصنف في السيرة العقلائية وما هي نقاط البحث الرئيسية في هذا المطلب؟ نقاط البحث الرئيسية خمسة تقريبا. النقطة الأولى تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية قدر الآحاد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إشكال على الاستدلال بالسيرة العقلائية. النقطة الثالثة توسعة في الإشكال ودفع هذه التوسعة. النقطة الرابعة جواب المرحوم الأصفهاني في أصل الإشكال. النقطة الخامسة جواب المرحوم النائي عن الإشكال. فهذه نقاط خمسة. النقطة الأولى تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية، النقطة الثانية إشكال على السيرة العقلائية، النقطة الثالثة توسعة الإشكال ودفع هذه التوسعة، النقطة الرابعة جواب الأصفهاني عن الإشكال، النقطة الخامسة جواب النائي عن الإشكال. أما تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية قدر الآحاد، النقطة الأولى من مقدمتين. المقدمة الأولى الشيخ يقول أن سيرة العقلاء وديدن العقلاء وعمل العقلاء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم وعقائدهم وعلى اختلاف بللهم ونحلهم قائم، هذه السيرة العقلائية ديدن العقلاء على اختلاف هذه المشارب، قائم على الأخذ بقدر الآحاد سواء كان في أمورهم الدينية أو أمورهم الدنيوية، وليست العلاقة التي تحكم العقلاء فيما بينهم قائمة على أساس ما يفيد القطع والعلم، بل العلاقة فيما بينهم قائمة على أساس الأخذ بأخبار من يثقون به، وإلا لو صار بناء العقلاء ألا يأخذوا إلا بالأخبار القطعية متنا وسندا لما قام للعقلاء سوق، ولما انتظمت حياتهم الاجتماعية، ولما طابت أي اضطراب. فإذا سيرة العقلاء قائمة على اختلاف الأهواء والمشارب والملل والنحل والعقائد، قائم على الأخذ بخبر الآحاد. ولنا على ذلك جملة، الشيخ ذكر جملة شواهد على هذه السيرة العقلائية المدعاة. قال أنه الآن تشوفون التاجر البصري إذا أراد أن يعرف سعر بضاعة معينة في بغداد يتصل بالتاجر البغدادي، فبمجرد أن يخبره التاجر البغدادي أن سعر البضاعة الكذائية هذا المقدار، ذاك يرتب الأثر ويعمل. الآن بعض المؤمنين إذا أراد أن يعرف رأي مرجع معين، مو بالضرورة أن يرجع إلى الرسالة العملية أو يسأل من المرجع شفاهم، عادة يتصل بطالب من طلبة العلوم الدينية ممن يثق بنقله، وإذا أخبره ذلك الطالب أن رأي المرجع الكذائي في المسألة الكذائية كذا يرتب الأسئلة، ولا يشترط أنه يرجع على الرسالة العملية. الزوجة إذا أرادت أن تعرف حكم من الأحكام مسألة من مسائل الحياة، عادة تسأل من زوجها قل لها رأي مرجعي أنا المرجع التقليد في المسألة الكذائية في الحياة شنو، إذا أخبرها رتبت الأثر، وهذه ثقة العقلاء قائمة على هذا. إذن المقدمة الأولى أرد ألم للمقدمة الأولى إذن المقدمة الأولى العقلاء بما هم عقلاء قد عملوا بخبر الآحاد. آية آية. وأنت بعد تستطيع أن تذكر مجموعة من الشواهد. العقلاء بما هم عقلاء عملوا بخبر الآحاد. المقدمة الثانية زين، إحنا طبعا عمل العقلاء بما هم عقلاء شنو فيه؟ شنو يثبت أن حكم شرعي؟ فلا بد للسيرة العقلائية من إمضاء تمام القيمة للإمضاء. فنسأل هذه السيرة العقلائية هل أمضيت أم لا؟ نقول بل أمضيت. مقدمة ثانية نريد ندعي أن هذه السيرة العقلائية معاصرة إلى زمن المعصومين ومنضاد إلى المعصومين. شلون منضاد؟ الشيخ بين بهذا البيان، قال الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية لأن الشارع من العقلاء بل هو سيد العقلاء، فلا بد وأن يكون متحد المسلك مع العقلاء. ولو كان للشارع طريقة أخرى غير ما سلكه العقلاء لبينها ولأوضحها لنا. فلو كانت له طريقة أخرى غير أنه يعتمد على أخبار الآحاد في إيضاح طبعا في إيصال مقاصده إلى الآخرين، لو كانت هذه الطريقة غير مرضية عنده وكانت له هي طريقة أخرى مختصة به لبينها لنا. فإذا لو كانت لبانت وحيث أنه لم تبين لنا طريقة أخرى مختصة بالشارع ما وراء طريقة العقلاء وهو من العقلاء بل سيدهم، نستكشف أنه متحد المسلك مع العقلاء. شو متحد المسلك؟ يعني الشارع إذا أراد أن يوصل مقاصده إلى الآخرين يوصلها من خلال أفكار الآخرين. إذن بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية تنتهي صورة الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الآحاد. إذن المقدمة الأولى أن العقلاء بما هم عقلاء عملوا بأخبار الآحاد، والمقدمة الثانية أن الشارع من العقلاء بل سيدهم، فلا بد وأن يكون متحد المسلك معهم وبالتالي عمل بخبر الآحاد، وإلا لو كانت له طريقة أخرى لبينها. وحيث أنه يعني لو كانت لبانت، وبما أنها لم تكن إذن لم تكن. هذا النقطة الأولى تقريب الاستدلال بالسيرة. النقطة الثانية إشكال. شنو الإشكال؟ أنت قلت السيرة العقلائية إنما تكون حجة فيما لو أمضيت من الشارع. السيرة العقلائية متى تكون حجة؟ إذا مع أن السيرة العقلائية على العمل بخبر الآحاد ليس فقط أنها لم تمضى من الشارع، بل أريد بل شنو ردع عنها الشارع. هاي السيرة العقلائية شنو ردع عنها الشارع؟ شلون ردع عنها الشارع؟ طبعا إذا ردع عنها الشارع بعدين لا تكون منضاد فلا تكون حجة. وكيف ردع عنها الشارع؟ ها قال ردع عنها الشارع وذلك من خلال الآيات الناهية عن اتباع الظن، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن يتبعون إلا الظن، وكقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، غير ذلك من الآيات. فالآيات الناهية عن اتباع الظن تردع عن هذه السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الآحاد، إذ أن من أوضح مصاديق الأخذ بالظن هو العمل بخبر الآحاد. العمل بخبر الآحاد، خبر الآحاد يفيد الظل والخطأ الظن. فالأخذ بالظنون السيرة العقلائية لم قامت على الأخذ بالظنون المتولدة من أخبار الآحاد، وهذه السيرة العقلائية مردوع عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن. فإذا كانت مردوع عنها فلا تكون هذه السيرة العقلائية على فرض أنها قامت على الأخذ بخبر الآحاد، لا تكون حجة لفرض أنها لم ترضى، بل مو فقط لم ترضى، بل أنها رجع عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الذي تعرضنا له. جيد، هاي النقطة الثانية. إذا واضح النقطة الثانية، السيرة العقلائية يشترط فيها أمران: المعاصرة والإنضاء. وهذه السيرة العقلائية التي قامت على الأخذ بخبر الآحاد ليست بمنضاة بل مردوع عنها. ليش مردوع عنها؟ بالآيات الناهية على اتباع الظن، إذ من أوضح مصاديق الأخذ بالظن هو العمل بخبر الآحاد، فلا تكون هذه السيرة مجرد. هذه المشكلة. النقطة الثالثة، شنو النقطة الثالثة؟
توسع
في الإشكال. بعضهم جاءوا هذا الإشكال سحبه وين؟ إلى الاستصحاب. إلى الاستصحاب الشيخ يقول مؤلف قال ما نقوله في خبر الآحاد وأنه ليس بحجة، يعني السيرة العقلائية التي قامت على الأخذ بخبر الآحاد ليس بحجة، نقوله في الاستصحاب. هذا الإشكال شوية وسع. شلون وسع؟ يعني الاستصحاب بعض الأعلام استدل على حجية الاستصحاب لمن؟ السيرة العقلائية. فجاء هذا الإشكال، قال لا يمكن أن يكون الدليل على حجية الاستصحاب والسيرة العقلائية. ليش؟ لأن السيرة العقلائية إنما تكون حجة فيما لو أمضيت. ومن الواضح أن السيرة العقلائية على الأخذ بالاستصحاب، يعني تكون بالحالة المتيقنة السابقة، لم تكن منضاة بل مردوعة عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن. صارت توسع في الإشكال. واضح هذه التوسعة؟ يعني ما نقوله في خبر الآحاد نقوله في الاستصحاب. فوسع البعض الإشكال من خبر الآحاد إلى الاستصحاب. واضح هذه النقطة الثالثة؟ الشيخ يقول بعد بالنقطة الثالثة توسع ودفع التوسع. الشيخ قال هذه التوسعة ليست بمقبولة عندنا، يعني ربما الإشكال نرتضيه في خبر الآحاد لكن لا نرتضي هذا الإشكال وين؟ في الاستصحاب. يعني وبعبارة أكو شبهة في أن الآيات ترجع عن السيرة العقلائية. شنو؟ أكو شبهة
في خبر الآحاد،
بس ترى هاي الشبهة ما في جوين
في الاستصحاب.
ليش؟ قال هي الآيات نهت عن الظن، نهت عن العمل بالظن فيما لو أريد من الظن تشخيص الواقع. الآيات الناهية عن اتباع الظن نهت عن اتباع الظن فيما لو وظف الظن للحكاية عن الواقع. أما إذا لم يوظف الظن للحكاية عن الواقع فإن الآيات أجنبية عنه. ومن الواضح أنه في باب الاستصحاب إحنا هنا وإن عملنا بالظن لكن لم نوظف الظن علما للحكاية عن الواقع، وإنما الاستصحاب محض وظيفة عملية تقطع الحيرة والشح على المكلف. مع أن الآيات قالت إن الظن لا يغني عن الحق، يعني عن الحق شيء، يعني عن الواقع شيئا. ومن الواضح أنه العقلاء حتى إذا عملوا بالاستصحاب اللي هو الظن المتولد من الاستصحاب، فعمل العقلاء بالظن الاستصحابي ليس لأجل أنه يوظفون الظن الاستصحابي المن للحكاية عن الواقع حتى الآيات ترجع تقولوا شلون يخلون هذا الظن يحكي عن الواقع، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، بل أن العقلاء إنما عملوا بالظن الاستصحابي من باب أنهم يحددون وظيفة عملية بعيدا عن الحكاية عن الواقع. واضح هذا؟ فهذه التوسعة ليست مقبولة عندي أنا المصنف، كما أشرت إلى هذا الإشكال ودفع هذا الإشكال في الجزء الرابع. والشيخ يقول حوالي إلى الجزء الرابع. إذن واضح الإشكال ودفع الإشكال. قال هذا الإشكال ما يمكن أن نقبله بالاستصحاب. ليش؟ لأن الآيات الناهية عن اتباع الظن شنو؟ ناهي عن اتباع الظن فيما لو أريد من الظن شنو؟ الإخبار عن الواقع. وبالاستصحاب إحنا نريد نخبر عن الواقع، يعني لما توبي كان طاهر والآن أشك أنه تنجس أو لا. لما نقول استصحب الطهارة يعني نريد نقول الثابت واقع أنه الطهارة، نقول تعامل معه معاملة الطهارة. فإذا الظن المتولد من الاستصحاب لا يراد منه الحكاية عن الواقع حتى تكون الآيات الناهية عن اتباع الظن شاملة له، بل الظن المتولد من الاستقرار أقصى ما يحدد وظيفة عملية ويرفع حيرة عن المتولد. جيد جدا هذه النقطة الثالثة. وبخلاف خبر الآحاد، بخلاف خبر الآحاد، لأن الظن المتولد من خبر الآحاد يراد منه ساعده، يراد منه الحكاية. فتجي أكو شوف هذا من الآيات ناهية مفردة عن اتباع الظن. واضح هذا؟ هاي النقطة الثالثة التوسع أو نفس التوسع. النقطة الرابعة وإيش النقطة الرابعة؟
جواب
المفهوم الأصلي. طبعاً جوابه بعد عليه من بعد جوابه بعد عن أصل الإشكال. التوسع شنو بعد؟ أزد الاتفاع عليه رجاء أن التوسع بعد شنو؟ أقطع النظر لأنما جواب عليه من عن أصل الإشكال. هو شنو أصل الإشكال كان؟ أصل الإشكال شنو كان؟ هذه السيرة العقلائية ليست بحجة. ليش؟ لأنها ليست بمضاد. ليش ليست بمضاد؟ لأنها الآيات ردعت عن العمل بالظن. من الواضح أن العقلاء يعملون بالظن لما يقوم بخبر الأحد. شلون جواب الأصفهاني؟ جواب الأصفهاني في تعليق على الكفاية في منتهى الدراية أنا أوضح جوابه بمقدمة المقدمة الأولى الأصفهاني قال أن الآيات الناهية عن اتباع الظن ليست تفسيرية وليست مولوية، بل إنها إرشادية إلى حكم العقل والعقلاء. فإن العقل والعقلاء حاكم بقبح الاعتماد على الظنون، لأن من يعتمد على الظنون ليس بمأمور. يعني عيش هاي العقل. إذن العقل يقول هاي الآيات مو تأسيسية وإنما مرشدة إلى حكم العقل والعقلاء. شنو حكم العقل والعقلاء؟ العقل والعقلاء مصدرين قانون قبل الشارع. هذا ما شارع موجود قبل الشارع، هم مصدرين قانون. شنو هذا القانون؟ يقبح الاعتماد على الظنون. هو العقل يعني لو خلينا نحن والعقل واستفتينا العقل، العقل يقول بني إني أنا جناب العقل أحكم بأنه لا يحكم الاعتماد على الظنون، والآيات جاءت مرشدة إلى حكم العقل والعقلاء. هاي مقدمة ثانية. العقلاء لا يقبحون لا يقبحون الاعتماد على مطلق الظنون، وإنما يقبحون الاعتماد على صنف خاص. وفي صنف آخر من الظنون العقلاء يرون الاعتماد عليه حسنه. فإذا في الحقيقة العقلاء بعد قدم الثاني شو يريد يقول؟ العقلاء سيرتهم العقلائية تقبح بعض الظنون وترتضي بعض الظنون. يا الظنون اللي تقبحها مثل القياس وترتضي بعض الظنون مثل خبر الآحاد بشهادة أن سيرتهم العقلائية انعقدت على العمل بالأخبار الآحاد. فإذا المقدمة الثانية نقول أن عمل العقلاء انعقد عليه من على العمل في خبر الآخر، ورفضت بعض الظنون مثل القياس، والحال أن القياس يولد جيد جدا. إذا تضمن المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية الخلاصة الأصفهاني شري يقول الأصفهاني يقول أخي الكريم الظن ظنان، ظن عقلائي وظن غير عقلائي. والآية الكريمة الناهية عن اتباع الظن لم تكن آية تفسيرية وإنما إرشادية لمن؟ إرشادية إلى النهي عن اتباع الظن غير العقلاء. يعني كما أن العقلاء لا يتبعون الظنون غير العقلائية كالقياس، الآية جاءت مرشدة إلى تلك الصيغة. أما الظن العقلائي الآية لم ترد عنه. وبعبارة أخرى خروج خبر الآحاد من الآيات الناهية عن اتباع الظن خروجا شنو؟ تخصيصي أو تخصصي؟ تخصصي. ليش؟ لأن الآيات إنما تنهى عن الظن غير العقلائي، وخبر الآحاد ظن عقلائي، وخبر الآحاد ظن عقلائي. إذن من مقدمتين الأصفهاني تغلب على الإشكال حاصل هاتين المقدمتين المقدمة الأولى أن الآيات الناهية عن اتباع الظن لم تكن آيات تأسيسية مولوية، وإنما كانت إرشادية إخبارية إلى واقع خارجي وهو حكم العقل والعقلاء بقبح الاعتماد على الظنون. المقدمة الثانية أن العقلاء لا يقبحون الظنون مطلقا، وإنما صنف خاص من الظنون. وما هو هذا الصنف الخاص من الظنون؟ الذي لا يحكم الاعتماد عليه، ولا هو هذا مثل القيام. أما في صنف آخر من الظنون لا ما يقبحون العمل به، مثل يشبه خبر الآحاد. فإذا الآية أقصى ما تنهى عنه، الآية شو؟ أقصى ما تنهى عن اتباع الظن غير العقلاء، وليس منهم، وليس منهم شبه خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد هو الظن العقلائي. هذا الذي يسميه خروج خبر الآحاد خروجا تخصصيا عن موضوع الآيات. هذا جواب الأصفهاني. واضح جواب الأصفهاني؟ يا ظن للظن شو يقول؟ قالت ان الظن هي اول مهمه تفرضون انتوا هاي الايه مولويه. الشيخ يقول هي مو مولويه، لا مولويه بل يجي كلام الشيخ يقول مو مولويه تاسيسيه، ليست تاسيسيه، هي ارشاديه. ارشاديه من تقول يا ظن ما عندي شيء قال العقل هم قال. فهذا ان الظن لا يغني عن الحق شيئا، من يقول؟ العقل قبل الايه، العقلاء قبل الآية. ثم نجي بعد احنا نقطع العلاقة قبل الآية، نجي للعقلاء. يا هذا الظن لا يغني من الحق شيئا دائما، قال لا الظن غير العقلاء، يا هو مثل القيام. اما الظن العقلاء لا يغني من الحق شيئا. فرضون الآية مولوية، مع ان الشيخ يعتقد ان الآية الشعبية ليست مولوية. زين، هذا جواب الأصفهاني. اما النائين شو جاوب؟ النائين هم جاوب بجواب عبارات أخذ فيها يمين شمال. أنا أضغط المطلب بشكل فأمن مقدمتي إن قال الآيات تنهى عن اتباع الظن وغير الظن. المقدمة الثانية أن خبر الآحاد ليس ظنا بنظر العقلاء، بل هو علم، فيكون الخروج هم شنو؟ بس شنو الفارق بين واضح؟ إذا الآيات النائين شو يقول؟ يقول بل الآيات تنهى عن اتباع الظن مطلق الظن، بعد ما عندي عقلاء وغير عقلاء. لا فهم شنو؟ هذا إذا واحد نريد نختبره، إذا واحد نريد نختبره مو بالضرورة نمسحنا جزء كامل من المطلق أو جزء إيه؟ جزء أول بس شنو نقول؟ نقول له هذا المقطع أقرأ عبارة الأصفهاني، اقرا عباره النائيه واشرح لي اياها بدقه. اذا شرحها زين هذا يدل على انه شفت مستوعب. لذلك بعض المطالب احنا نقول انه بس عباره بس بين لها يدل على فهم القارئ، يدل على مستوى الاسلوب، وما بالضروره انه يقريه كتاب كامل. لا هي الاصفهاني شو يريد يقول؟ الاصفهاني يقول الظن عقلائي وغير عقلائي، والايات جاءت ناهيه عن اتباع الظن غير عقلائي. النائيه يقول لا، الآيات جاءت ناهية عن اتباع الظن مطلقا، ما عندي بعد عقلاء غير عقلاء، لكن خبر الآحاد شو؟ بعد ليس لهم، إنما هو علم. ليش علم؟ يقول لأن العقلاء ينزلون الاحتمالات، احتمال الاشتباه، احتمال الغفلة، احتمال تعبد الكذب، ينزلونها منزلة العدم، فإذا نزلوها منزلة العدم ارتفعت موجة الظن إلى العلم. فالآيات ملخص ما أفاد النائيني، الآيات ناهي عن اتباع الظن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن خبر الآحاد علم بنظر العقلاء، باعتبار أنهم ينزلون الاحتمالات المخالفة كاحتمالات تعمد الكذب والغفلة والنسيان وينزلونها منزلة العقل، فيكون خبر الآحاد خارج عن موضوع الآيات الناهي عن اتباع الظن خروجا. هذا تسمي خروج تخصصي، خروج بالحكومة لا تعرف مطلقا. واضح؟ هذا تماما فاده. لا لكن ليش نقول الناقة خروج بالحكومة؟ بالحكومة يعني شو بالحكومة؟ يعني الشارع تعبدني خبر الأحاد، يعني علم. فإذا علمون خرج عن موضوع الدين، عن موضوع الآيات ما يعني خلاع من، لكن خروج حقيقي لو تعبدي. خروج تعبدي، هذا خروج تعبدي نسميه خروج. أما إذا خرج خروجا حقيقيا شو نسميه؟ لا نسميه تخصص. شو الفرق بين التخصص والكفر؟ التخصص خروج حقيقي. مثل إيش؟ أكرم العلماء. الجاهل من يطلع من هذا الموضوع خروج شو حقيقي لو تعبدي. يعني أكرم العلماء هذا جاهل خروج حقيقي، هذا اسمه التخصص. أما إذا قلت أكرم العلماء ثم صفات رأي قلت لك، قلت لك الفاسق ليس بعالم، والفاسق قد عالم، الفاسق أعلم من التقي. لكن أنا شنو أنا نسميه؟ خرج الفاسق منين من موضوع أكرم العلماء خروج حقيقي لو تعبدي؟ والحال هو قد عالم، قد عالم لكن خروجه تعبدي، هذا نسميه خروج بالحكومة. الفاسق فقد آمن إني أنه يرى أن الخروج بالحكومة لأنه معنى خبر الآحاد حجة، يعني علم، لكن علم حقيقي لو تعبدي، تعبدي علم عقلائي بينما مشاهدة المعصوم لا بعد علم. هذا ثم في زي هذا المطلب الشيخ يقول بعد ذكرت شبهات الدور ورد الدور قال هو علم عن هم الشيخ طالما عرض على أحد كمال هو علم عن هم فلا أفضل لك هذا المطلب إن شاء الله. كم نقطة تكلمت؟ خمسة. أريدك تطلع لي هذا النقاط الخمسة. دليل حجية خبر الآحاد واحد من بناء العقلاء إنه من المعلوم قطعا، بس في الشيء يتفى المقدمة تقريب الاستدلال إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغاة بنظرهم، لا يعتنون بها فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام صراحة الأمر جالسة وظواهر الأفعال، فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة وذلك من كل ملة ونحلة على اختلاف العقائد والملل والحجة. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب. ليش؟ لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومثلا. إذا نكلف الناس نقول له دير بالك أن تعمل، إذا يقول واحد الحوزة العلمية باكر معطلة إحنا الآن لما يجينا واحد يقول البحث الخارجي فلان عطل، صدق لما أصدق صدقوا على هذا الأسف باكر معطلة إن شاء الله. أما إذا نقول لا لا بد يجول مين من واحد أغنى معنوا سيرة العقل هي قائمة واحدة، قال البحوث الخارجية الفلانية عطلة وعلى هذه السيرة العملية والمسلمون بالخصوص هنا قلت أكو اضطراب دمج الشيخ بين السيرة العقلائية هذا العلم من عبارته هذا كأنه وين دخل بالسيرة المتشرعية. ولذلك هذا البحث في عبادة السيد الشهيد أمر وايد سيد الشهيد بيت سيرة عقلائية دليل عند السيرة المتشرعية، ثم أشكل على السيرة العقلائية، ثم السيرة عند فنيا سيد الشهيد لعله لا لا بس مقصودة من السيرة العقلائية. والمسلمون بالخصوص هنا على ويوحى هاي الناس توحى عبارة كريمة للمتشرعية كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم شنجات أحكام شرعية هاي سرعة قليلة ولو بعد متشرعية إلى من القديم إلى يومنا، لأنهم متحدوا المسلك والطريقة مع سائر البشر كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء. أخو جنج على ذلك في غير الأحكام الشرعية. ألا ترى هل يتوقف المسلمون، هل كان يتوقف المسلمون في أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ وهل ترى يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ واضح جدا. وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره وعن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحين مثلا؟ وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة راح يجيب الإمضاء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو الدليل على الإمضاء؟ قال فإن الشارع المصدق متحد المسلك معهم لأنه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة فاقل خلط ودمج. يقول إذا كان للشارع طريق آخر لبين، وحيث أنه لم يبينه فنستفيد الإنظام. ثم قال مهان إحنا شلون فالعقل سيرة المتشرعة على الأخذ بخبر الآحاد إذا كانت للشارع شنو طريقة خاصة؟ لا يمكن أن تنعقد سيرة المتشرعة بما هم متشرعة والحال أن الشارع شنو ردع عن هذه السيرة. بعد هذا في عبارة الأخيرة، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. وهذا الدليل قطعي لا يداخل بالشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. الأول ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، هي كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم لأنه متحد المسلك معهم. قال شيخ النائيني رحمه الله كما في تقريرات الميديا الكاظمي وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب. يعني شو عمدة أدلة الباب؟ يعني الدليل الرئيس الذي يستدل به على أساس الجهة قبل الآحاد هو شنو؟ بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراته. انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو قلنا؟ النقطة الثانية شنو؟ وأقصى شروع في الإشكال وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاة طريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها، يعني عن السيرة العقلائية. وتكفيف الردع يعني عن السيرة العقلائية بخبر الآحاد الآيات الناهية عن اتباعها وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة. ليش؟ وقالت الآية إن الظن لا يغني عن الحق شيئا مطلقا سواء كان خبر آحاد أو قياس أو قال لأنها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. واضح هذا؟ واضح هذا بعد بيت الجهة. انتهت النقطة الثالثة. النقطة الثالثة شو بقينا؟ النقطة الثالثة شوف وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية لمن؟ لأن هذا نفس هاي الكليشة وين قيلة؟ نفس هاي القصيدة وين قيلة؟ في الجزء الرابع من الحديث. فقلنا أن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به. ليش؟ قال لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلمي النهي عنه إذ يراد به إثبات الواقع. قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق، كأن الشيخ فهم من الحق شنو؟ فهم من الحق شيء فهم من الحق يعني الواقع. إن الظن لا يغني من الواقع شيئا، بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق، بل هو أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشيخ. الواقع والحق سيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا. واضح؟ واضح هذا البيان جيد. إذا من الذي داخل في حريم الشبهة فقط؟ أخبار الأحد السيرة العقلائية على الحمد أخبار الأحد. وهذا العلاج يستفيد زين، وهذا العلاج يا علاج في علاج الأبو الصحاب يغشم العلاج. الآيات باب ناهي عن اتباع الظن إذا أريد منه شنو؟ كشف الواقع. والاستصحاب هو يقول يا بولا ما أكشف الواقع، أحدد لك وظيفة عملية. وهذا العلاج طبعا ما يجري في مثل خبر الواحد. ليش؟ لأن المقصود به يعني بخبر الواحد كسائر الإمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق، لا أنه يحدد. ساعدني. ولكن مع ذلك نقول يعني مع ذلك يا هو ذلك ذلك يعني مع أن هذا العلاج لا يجدي نفعا في السيرة العقلائية على خبر الآحاد، نقول أن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا إما لجواب الأصفهاني وإما لجواب النائبي كالظواهر التي حجيتها أيضا مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيتم، وذلك بأن يقال عريان الطبعة اللي هي لام الطبع حديث حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية. إن طلع لي هاي المقدسة بس طلع شوف نكتر نطلع له ما نكتر طبعا الأصفهاني ذا يحشي مثل الحواشي المعقدة إن شاء الله لما تكون كفاية الحواشي المعقدة جدا على الكفاية شنو حاشية الأصفهاني هي غثاء الدراية شو هذا؟ لا قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد، يعني شنو ليس لسان التعبد؟ يعني ليس لسان التأسيس والمولوية بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل هو إرشاد الأدبي، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوّر. هذا من اللي يقول العقل للاعتماد عليه والركون إليه، فلا نظر في الآيات الناهية. المقدمة الثانية، إذن المقدمة الأولى الآيات ليست تأسيسية وإنما إرشادية إلى حكم العقل، وبعد فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من حيث كونه خبر الثقة. ولذلك يقول إذن الآيات إرشادية إلى حكم العقل. شنو العقل؟ العقل يقبح الاعتماد على الظنون، لكن ليس مطلق الظنون وإنما ظنون خاصة كالقياس وإليه. فتكون الآية أجنبية عن الظن، غير أجنبية عن الظن شنو؟ خبر الآحاد، لأنه ظن العقلائي وهي أقصى ما تنهى عن الظن غير العقلائي. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته، أو يقال على النقطة الخاصة حسب ما أفاده
على كلام الأصفهاني راح يكون الخروج
هنا خروج تخصيصي لا تخصصي. الآيات ناهية عن اتباع الظن غير العقلاء، وخبر الآحاد ظن عقلاء. لا 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 لا, لا. الآيات تنهى كل هذا موضوع كله ظن غير عقلاء كله موضوع. أو يقال حسب ما أفاده شيخنا يعني العقلاء وغير العقلاء حيثية تقييدية لا حيثية علمية، أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني رحمه الله. شيخ النائيني شلون أفاد؟ بدل تفهم قال لا يأثرها عن اتباع. مقدمة ثانية، مقدمة ثانية شيخ خبر أحاديث على ما في تقريرات الكاظمي أن الآيات الناهية عن العبد البطل لا تشمل خبر الثقة. ليش؟ هنا عندي زيادة حتى يتوهم أنها تكفي للرد على الطريقة العقلائية. ليش؟ قال لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو شنو؟ بل هو من أفراد العمل بالعلم. ليش؟ قال لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عاداتهم أو عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا لأنه ليس بظن وإنما علم. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم أن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى دليل، إلى قيام الدليل عليه بس أقول شارع ويجيبون إني أنا شارع أنهاكم عن أن شلو تأخذون بخبر الأحد. وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم زين بعد ولما أطبق ياهم المسلمون على العمل بها آيات سيرة يقول إذا هم في الشارع نهى عن الأخذ بالأخبار الأحاد شلون وجدت مسيرة متشرعية ولذلك قلت دمج بين السيرة الشرعية فقال وهذا ليس صحيح ولما أطلقوا على العمل بها ولما جرت سيرتهم عليه فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر واحد فلا نطيل بذكر الدوري الذي أشكلوا به في المقام شنو أشكلوا البعض قال إن شاء الله باستفاية والله إن شاء الله تأخذ البعض قال هاي الآيات مو صالحة علما بس أبينا بشكل مختصر عندي كم تقول إيش قال؟ قال هاي الآيات مو صالحة علما لأن تكون شنو؟ رادعة البعض قال هاي الآيات ليست صالحة لأن تكون رادعة عن سيرة العقلاء على الأخذ بخبر أحد ليش؟ يقول لأن إذا تصير رادعة ترى شنو يلزمني؟ شلون شلون؟ الآيات إنما تكون المقدمة الأولى الآيات إنما تصلح أن تكون رادعة للسيرة العقلاء على العمل بخبر الآحاد إذا لم تكن سيرة مخصصة للآيات مقدمة الأولى شوف الآيات متى تنهى عن السيرة إذا السيرة مو مخصصة أما إذا كانت السيرة مخصصة للآية بعد كل الآية تنهى عن السيرة الآية نقول نهت عن اتباع كل ظن إلا شنو إلا إذا كانت السيرة مخصصة إلا شنو إلا خبر الأحد فإذا رادعية الآيات عن السيرة فرع أن السيرة ليست مخصصة المقدمة متى تكون السيرة ليست مخصصة إذا لم تكن رادعة أو إذا كانت رادعة متى تكون السيرة ليست مخصصة إذا لم تكن رادعة فرادعية الآية عن السيرة متوقف على عدم مخصصية الآية عن مخصصية الآية للسيرة الآية ومخصصية الآية للسيرة متوقف على من؟ على عدم الرادعية فتوقفت الرادعية على عدم الرادعية أو توقفت الرادعية على الرادعية هذا البعض جاء ثم دفع هذا الإشكال الشيخ يقول ما نحتاج عنه نبين زين يقول هذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام كما في الكفاية والجواب عنه أنت ما في الكفاية وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول هذا تمام الحديث بس أبين بشكل أخير إذن ولله الحمد فرغنا مين بس التسول زين أريد أختم إن شاء الله وبه إن شاء الله نختم شنو الآن إحنا فرغنا من ملفين يا ملفين الكتاب العزيز وبعد رأيتنا كم مقصد تسعة الآن فرغنا الكتاب العزيز السنة تكلمنا خبر آحاد خبر متواتر قلنا خبر الآحاد يستدل عليه بشم دليل أربعة ذكر الشيء الآيات القرآن الكريم كم آية ذكر يا آية النبأ وآية النذر وآية الكتمان آية النبأ والنذر كاملة آية الكتمان الدليل الثاني السنة قواعد عامة الدليل الثالث الإجماع الذي حكاه الطوسي الدليل الرابع شنو وبهذا إن شاء الله نترك ويقع الحديث إن شاء الله تعالى بعد التعطيل الصيفي بعد شهادة الإمام الصادق إن شاء الله يقع الحديث في بحث الإجماع بعد رأيت مو من المناسب أن نشرع في بحث الإجماع لأنه بحث طويل حتى نقف على رأس مطلب إن شاء الله بعد شهادة الإمام الصادق 25 شهر مع شروع البحوث الخارج إن شاء الله نشرع إلى الله عز وجل أنطان العمر إلى ذلك الوقت إن شاء الله وفي ختام هذا المباحثة أولا أسأل من الأخوة جميعا أن لا ينسوني من الدعاء في هذه الليالي الكريمة ليالي شهر رمضان، وهذا يعني التماس ليس على مستوى المجاملة، فإني عندي عقيدة بدعائكم إن شاء الله. أنا ما أنساكم في ليالي هذا الشهر الكريم، فالرجاء أولا أن لا ينساني أخر من الدعاء في ليالي الشهر الكريم، لمن يوفق في خدمة المؤمنين في المنبر الشريف، كذلك أسأله الدعاء في مضان الإجابة إن كان على المنبر إن كان في صاحب أسحار هذا الشهر الكريم وفي كل مضان الإجابة، هذا أولا. وثانيا عن الرجاء براءة الذمة عن كل تقصير، حتى تأخر دقيقة تجاوزنا دقيقة يوم ما أجينا لا سامح الله زين، هذا أرجو، أو صار تجاوز على بعض الأخوة والعياذ بالله، عن الرجاء من الأخوة أن يبرؤون الذمة إن شاء الله تعالى. اللهم إن شاء الله بعد شهر رمضان بعد التعطيل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.